وكل ما الانسان يشعر بحدائق الله تبان امام خطيه الخاصه. اول صفه الله القداسه الصفه.
سمعت واحدا من
قائلا كخوف
الف تسعمائه واحد وسبعين ميلاديه.
فاكر كنت في الدير زمان في السنه الاولى اللي راح ضمتي، وبعدين جه مطران للسريان في امريكا، كان جه يزور الدير وخرجت على الدير ودخل صلى، لقيته صلى بالجزمه، كان عقله فيه. وبعدين في الاخر قابلته قلت له ايه يا سيدنا اللي انت بتعمله ده؟ ازاي تخش تاكل بالجزمه؟ قال لي لا، ما المجمع المقدس سمح بكده، في المجمع المقدس يسمح تخش تاكل بالجزمه؟ ده ربنا قال لموسى ساعة العليقة، قال لي اخلع حذائك من نعليك لان المكان اللي انت واقف فيه مقدس، وده المكان اللي فيه جسد المسيح ودمه، ان يخش بجسد ده كلام السلام ابدا. وكانت مناقشة طويلة، الراجل كان طويل البال فاستمع الي في هدوء. لكن كل ما احنا نهاب بيت ربنا، كل ما نهاب الله نفسه، اذا كنا نهاب الارض ان هذه الارض مقدسة، فكم بالاولى خالق الارض. واحد مثلا يهاب كلام الله، لما يجي يقرا الانجيل يصلي في الاول، يرسم علامة الصليب، يقعد في احترام في خشوع ويقرا الانجيل، ويستفيد من الانجيل لانه بيقراه بخشوع. في واحد ثاني يعمل زي منجليه في البيت كده صغيره، يقرا عليها الانجيل ويقرا وهو واقف، يمكن يستفيد اكثر. لكن واحد يحط له كوبايه شاي وجنبها الانجيل ويقرا شويه ويخد له قصه، ده هيستفيد من الانجيل؟ مستحيل. انا مستحيل يستفيد. هذا الامر تماما في نظري زي الخباثات التي تجاع من الراديو في البيت، والقداس ناسي كل في البيت بيتكلموا، واللي بيضحكوا واللي بيقعدوا واللي بيحكوا. وطبعا تيجي لحظات مقدسة جدا وهو واحد قاعد جنب الرب يتكلم مع اللي جنبه ويضحك معاه، ويمكن ياكل ويشرب ويشتغل. صدقوني انا شخصيا استحرم اسمع قداس في البيت، الا بقى لو كان انسان مريض ومتعب وغصب عنه راقد في فراشه ولا يستطيع ان يذهب الى الكنيسة، فيتعزى ببعض حاجات يسمعها في البيت. وليس هذا الانسان يتعزى بريكوردر مثلا عليه بعض الحان احسن من القداس يهبسي. نلاحظ في صلوات هؤلاء الاربعة والعشرين خشيشا وصلوات الأربعة الحيوانات إنها صلوات خالية من الطلب، لا يطلبون شيئا، كلها تمجيد وتقديس لله، كلها تأمل في صفات الله الجميلة. وده يعطينا فكرة عن السماء، احنا بنطلب على الأرض لكن في السماء هنطلب ايه؟ نشعر في السماء ان احنا واخدين اكثر مما نحتاج، ومستوفيين اكثر مما نعوز، فهنطلب نقول ايه؟ نقول له ليك المجد يا رب، ليك القدرة، مستحق انت ايها الرب ان تأخذ المجد والكرامة والقدرة. وده الجزء اللي بنقوله في اخر الصلاة الربانية، لان لك الملك والقوة والمجد الى الابد امين. وهو الجزء ايضا اللي موجود في تسبحة البسة، خوف تجون من تئون من تكون في أماه فلمي أمين، لأن لك القوة والمجد والعزة والبركة إلى الأبد أمين. ناس يشعروا أن ربنا يستحق كل إكرام لأنك خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت. هذه هي صلوات التسبيح الحالية من الصلاه. يريد ان احنا ندرب انفسنا على صلوات التسبيح. تعال في يوم كده خد مش على طول جايب على طول تتعبه، تعال في يوم وقول انا مش عايز في هذا اليوم اطلب اي طلب في صلاه، انا هاخد الصلاه كلها تامل في صفات الله، تأمل في أعمال الله، تأمل في قدرة الله، في قداسة الله، في جمال الله، في تواضع الله، في كل حاجة فاستبرتم. أنا أريد أن أنسى نفسي في الصلاة وأفتكر ربنا بس، عايز أنسى نفسي في الصلاة وأفتكر ربنا بس. وإن حدثت ربنا عن نفسي أحدثه عن حبي له وعن حبه لي وبس، مش عايز أزيد من كده. دربوا أنفسكم كده شوية، يعني مثلا واحد فيه كده يقعد مع ربنا يقول له يا رب أنا أتخيلك في هذه الأيام وإنت على الجبل قايم، وإذا كنت جعان من أجلي ومتألم من أجلي، وأتصورك وقد أخليت ذاتك وأخذت شكل العبد، وأتصور الشيطان هو بيحاربك وبيجربك فأخجل جدا، خطيتي هي اللي خلتك تتجسد وتجسدك هو اللي خلاه يجربك، فأنا السبب في الموضوع ده. انت يا رب اللي بيجربك الشيطان، انت لك القوة والمجد والبركة الى الابد امين. انا مش عارف يا رب لما الشيطان اخذك الى جبل عالي ما اتحرقش في السكة من جلالك، وهو موديك على الجبل كده ما ارتعبش ما خفتش. طب ليه يا رب الشيطان ما خفتش؟ لازم انت رحمة بالشيطان حذفت جلالك عنه حتى لا يسمع من هيبتك. أديه يا رب انت حنين حتى على الشيطان. ده يوحنا لما شافك في قوتك وقع كميت، كان ممكن الشيطان يضيع خالص. ده بعض الشياطين لما كانوا يمروا على قديسين كانوا بيصرخوا لما بيشوفوهم وبيحترقوا كما بالنار، وانت الشيطان يمر عليك ولا يصرخ ولا يحترق، لابد ان عنايتك كانت تحفظه، لابد ان رحمتك كانت تشمله. طب يا رب رحمتك تشمل الشيطان اللي جاي يجربك، يبقى هو ما يسألش فيك وانت تسأل فيه. انا يا رب من جهل من الطريقة بتاعتك دي، انا من جهل من الطريقة بتاعت الجد، انا كل ما بص استوضعك واخلاءك لذاتك اظهر كده ما عرفت اتكلم. يا رب انت مستحق كل حب وكل مجد على الجمال بتاعك ده حتى مع الشيطان. تتواضع امام الشيطان خالص لدرجة انه يقول لك خر واسجد لي. اهدى، تخفي جمالك وجلالك الى هذه الدرجة اللي يقول لك لك اعطي هذه كلها، يديك انت، انت تاخد منه وهو يديك. ده لازم كان اخلاءك لذاتك الى اخر حد لدرجة ان الشيطان مسكت حاجة من العظمة بتاعتك. وانا يا رب لما تديني شوية عظمة قد كده
اقعد انفخ فيهم وانفخ وانفخ وانفخ
لغاية لما يبقوا جاي بالونة كده قاعد تنفخ فيها ترقع من نفسك. انا مكسوف يا رب من النفخة بتاعتي دي.
انت عظيم خالص وبتخفي ذاتك وانا حقير خالص وبنسب لنفسي ما ليس فيه. كل مقارن العجرفة بتاعتي بالتواضع بتاعك ازوق خجلا امامك ايها التواضع المطلق. اوعى تكلم ربنا في هذا الاسلوب، كلمه عن نفسك بس قول له يا رب انا مش مذاكر وعايزك تنجحني من الامتحان. ايه ده كلام ايه ده؟ بقى قاعد مع ربنا عشان يغشيتك في الامتحان وسايب عظمة ربنا وسايب جماله وسايب جلاله. طيب يا رب العيد جاي انا عايز فيه فلوس وعايز اصرف على العيال وعايز اجيب وعايز اعمل سحب وعايز
لسه برضه انسان بالزاني قاعد تفكر في العيد وفي الكحف وفي الكلام اللي مش جايب نتيجه ده.
مين فيكم ينسى نفسه ويفتكر ربنا بس في السلام ويقول له يا رب انا مش عايز اطير انسى نفسي. انا هنسى نفسي ده انا سيد طين ورماء وتراب. اسيبك انت انت الروح المطلق انت الجمال الكلي انت الحكمه الكليه. اسيبك اقعد العب في الطين اللي هو انا العب في التراب.
تبدا عقلي زي العيال الصغيرين.
يا ريت نتعلم من صلوات الاربعة وعشرين في الطين ومن صلوات الاربعة الحيوانات ان احنا نصلي بعض صلوات خاليه من الطلب خاليه من التفكير في الذات. مجرد صلاة لربنا بس لا نفكر فيها إلا في الله وجمال الله وعظمة الله وقدرة الله وقداسة الله وصفات الله جميلة وبس. ونتكلم مع الله في مناجاة كحبيب بيناجي حبيبه وهو فرحان بيه وبجماله وبمحبته. عايز أفكركم بحاجة بسيطة. أسبوع الآلام المفروض فيه إن هو يكون خاص بالعبادة فقط. فإذا كان فيه في ناس عايزين يحضروا حاجات للعيد يحضروها من دلوقتي ويخزنوها عشان ما يجيش أسبوع الآلام ويسيب الصلاة ويعود ينشغلوا في هذه الأمور. بقول لكم الكلام ده قبل ما يجوا معاد ويقولوا ما ريتها كنت قلت لنا من زمان. نكتفي بهذا التكلم. في الآب والحكمة والروح القدس الإله الواحد آمين. ليتراءف الله علينا ويباركنا وليسهل وقته علينا ويرحمنا وليعطينا اياما مقدسه مقبوله امامه بالصلوات والصلوات التي ترفعها عنا كل حين والده الاله الطاهره القديسه مريم وكل مصاف الملائكه والرسل والانبياء والشهداء والمعترفين والصواح والمتعبدين والقديسين الذين ارجوا الرب باعمالهم الصالحه كل حين وبركة ملاك هذا اليوم الطاهر وبركة هذا الصوم المقدس وبركة السيدة العذراء أولا وآخرا بركتهم المقدسة وهبتهم ومعونتهم ورحمتهم وشفاعتهم. فاستقل معنا كلنا أمين بخصوص النور.
كلنا نصلي للإصحاح الخامس.
بيقول
ورأيت على يمين الجالس على العرش سترا مكتوبا من داخل ومن وراء مختوما بسبعة خطوط. ورأيت ملاكا قويا ينادي بصوت عظيم من هو مستحق ان يفتح الستر ويفك الخطوط. فلم يستطع احد في السماء ولا على الارض ولا تحت الارض ان يفتح الستر ولا ان ينظر اليه. فصرت انا ابكي كثيرا لانه لم يوجد احد مستحقا ان يفتح الستر ويقرأه ولا ان ينظر اليه. فقال لي واحد من الشيوخ لا تبكي، هو ذا قد غلب الاسد الذي من سبط يهوذا اصل داوود ليفتح الستر ويفك خطومه السبعة. ورأيت وإذا في وسط العرش والحيوانات الأربعة وفي وسط الطيور صاروخ قائم كأنه مذبوح له سبعة قرون وسبعة عيون هي سبعة أرواح الله المرسلة إلى كل الأرض. فأتى وأخذ السفر من يمين الجالس على العرش، ولما أخذ السفر خرت الأربعة الحيوانات والأربعة والعشرون سيفا أو سكيفا أمام الصاروخ، ولهم كل واحد سيفارات وجامات من ذهب مملوءة بخورا هي صلوات القديسين، وهم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين: مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح خطومه، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنة وتملك على الأرض. ونظرت وسمعت صوت ملائكة كثيرين حول العرش والحيوانات والطيور، وكان عددهم ربوات ربوات وألوف ألوف، قائلين بصوت عظيم: مستحقا هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة، وكل خليقة منا في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وما على البحر وكل ما فيها. سمعتها قائلة للجالس على العرش وللخروف البركة والكرامة والمجد والسلطان لأبد الآبدين، وكانت الحيوانات الأربعة تقول آمين، والكهنة الأربعة والعشرون خروا ساجدين للحي إلى أبد الآبدين. الحبيب سفرا مكتوبا لعل هذا السفر خاص بالمستقبل وما ينبغي أن يكون بعد هذا. يعني ما هو كائن كان كل واحد بيقدر يعرف ويسمع؟ ويوحنا رأى ونظر، لكن بالنسبة للأبدية لمصير كل واحد لمصير العالم فيما بعد للدينونة لم يستطع يوحنا أن يعرف، وكان هذا السفر مختوما بختوم سبعة. ختوم سبعة يعني منتهى الكتمان، منتهى السرية، لا يعرف أحد. رأيت على يمين الجالس على العرش سفرا مكتوبا. كون ان هذا السفر على يمين الجالس على العرش معناها اهمية هذا السفر القدوة، انه على يمين العرش الالهي، يعني مسائل يخفها ربنا بمنتهى الاهمية ومنتهى الاعتبار الشديد. سفرا مكتوبا من داخل ومن خارج. في ناس قالوا ان ربما هذا السفر يرمز للنبوات الموجودة في العهد القديم والعهد الجديد الخاصة بالعالم والهيكل، واحد العهدين يمثل الخارج والعهد الاخر يمثل الداخل. ولكن لعل هذا السفر مكتوب من داخل ومن خارج، يعني مليان بالكتابة ومختوم بسبعة كتب. لذلك إذا لم يستطع أحد أن يفسر شيئا في نبوات سفر الرؤية فليتضع، لأن السفر مختوم بسبعة كتب، ولأنه لم يستطع أحد لا في القوات السمائية والأرضية أن يفك خطومه السبعة. يعني مش عيب أبدا إن الواحد في بعض أمور يقول إنه لا يعرف. هذا السفر وقف أمامه القديس يوحنا الإنجيلي كجاهل لا يعرف. هذا السفر وقف أمامه القديس يوحنا الإنجيلي كجاهل لا يعرف، وتساوى معه في عدم المعرفة، الأربعة والعشرون قسيسا القديسين الذين يمثلون كهنوت العهد القديم والعهد الجديد ويمثلون القيادة الروحية في كنيسة العهد الجديد وكنيسة العهد القديم. الكل لم يستطع أن يفك هذه الأختام السبعة. هذا يظهر لنا أن بعض النبوات ليس في مقدورنا أن نعرفها. لا نحاول بالحق والباطل ان احنا لازم نعرف تفسير كل نبوة. ربما في هذا نكون كمن يرتقي فوق ما ينبغي، لان دي حاجة مش معقولة. في حاجات مختومة بسبعة سطور. اذا كان الامر بهذا الشكل يبقى ايضا معرفة الغيب والمستقبل مفروض انها مختومة بسبعة ختوم. اذا جالك واحد وقال لك انا هشوف لك بختك بالفنجان او هشوف لك بختك بالكف علم الكف او اشوف لك بختك بالارواح واشوف لك المستقبل بالسرير المغناطيسي، فاعرف ان كل هذا غير معقول، لان في اشياء خاصة بالمستقبل مختومة بسبعة ختوم ولا يعرف الغيب الا الله وحده. معرفة البشر ايا كانت هي معرفة محدودة حتى بالنسبة للبشر القديسين. في الأمور الروحية حتى الإنسان يدعي المعرفة بكل شيء. فالملائكة في السماء لم تكن تعرف، لأن بيقول رأيت ملاكا قويا ينادي بصوت عظيم من هو مستحق ان يفتح السحر ويفك ختومه. فلم يستطع احد في السماء ولا على الارض ولا تحت الارض. يعني هذه الامور كانت فوق معرفة السمائيين، لم يستطع احد في السماء، وفوق معرفة الارضيين، لم يستطع احد على الارض، وفوق معرفة الشياطين الذين هم تحت الأرض أيضا. كيف حد يعرف خالص؟ لا بشر ولا ملائكة ولا شياطين. فلا يصح إطلاقا أن احنا ندعي المعرفة بأمور فوق طاقتنا. في أمور احنا ما نعرفهاش، ما نعرفهاش غير ربنا وحده. وكون ان واحد يحاول ان يعرف الامور الخاصة بمستقبله يبقى كأنه بيلجأ لقوة غير قوة الله، وهذه القوة ايضا لا تعرف. يقول رأيت ملاكا قويا ينادي بصوت عظيم
وبعدين وهكذا نواصل تقديم تأملات صاحب الغصة والقداسة البابا الأنبشيد الثالث في تفسير سفر الرؤيا الشريط العاشر، ويتضمن هذا الشريط الجزء الأخير من الأصحاح الرابع ثم الأصحاح الخامس. أقدمه لكم مكتبة زيطوطس الصوتية لكنيسة السيدة العذراء مريم بالمعشي.
وهذا يظهر لنا ان الملائكة عبارة عن درجات، وليس كل الملائكة في درجة واحدة. لم يستطع احد ان يفتح السحر ولا ان ينظر اليه، فصرت انا ابكي كثيرا لانه لم يوجد احد مستحقا ان يفتح السحر ويقرأ ولا ان ينظر اليه. كون ان يوحنا الحبيب يصل به التأثر الى البكاء من اجل ان ما فيش حد عرف يفك الكفر، فهذا يدل على مقدار حساسية هذا الرسول العظيم، مقدار سموه، مقدار عاطفة الطيبة، لان يوحنا الحبيب كان رجلا يتأثر بسرعة ويحن بسرعة ويعطف بسرعة. يوحنا الحبيب كان اكثر الرسل كلاما عن المحبة، كان انسانا رقيقا للغاية ولطيفا للغاية. لما وجد الكل عاجزين عن فك السحر ظل يبكي كثيرا متألما من اجل هذا الوضع. فيه ناس لما يشوفوا غيرهم مش قادرين يعرفوا ينتقدوا غيرهم، يقول ازاي فلان مش عارف، ازاي فلان مش قادر يفك السحر، ازاي مش قادر يفك الختوم. اما يوحنا فلما وجد غيره مش عارف بكى وظل يبكي كثيرا. بكاء يوحنا اثر فيا كثيرا من ناحيه معينه، اني رايت انسانا يبكي في السماء الى جوار عرش الله. دي مسألة مؤثرة فعلا، مفروض ان فوق مفيش بكاء، اذا كان مجرد الفردوس موضع التقاء المؤمنين بنقول عليه الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنفس، ومفيش بكاء. امال الى جوار عرش الله في واحد بيبكي، بمعناها ان هو في غاية التأثر وفي عمق الانفعال، لان مفروض ان سعادة القرب من عرش الله تصغى على كل حزن. انسان يكون جنب عرش الله وبيبكي، دي مسألة ما في شك انها مسألة مؤثرة. ويوحنا لم يكن يبكي من اجل نفسه، كان يبكي من اجل غيره، انه لم يوجد احد مستحقا ان يفك ختوم السحر، لم يوجد احد مستحق فبكى. كثير من الناس اذا صدموا بهذه الحقيقة ليس احد مستحقا ينتقدون غير المستحقين، اما يوحنا فانه بكى وظل يبكي. يقول فصرت انا ابكي كثيرا فقال لي واحد من السيوف لا تبكي، هو ذا قد غلب الاسد الذي من سفر يهوذا اصل داود ليفتح السفر ويفك ختومه السبعة. المسألة دي تظهر لنا أيها الأخوة سنو الناس السمائيين. واحد السيوف شاف يوحنا بيبكي فراح يعطف عليه يطبطب عليه يقول له لا يا حبيبي ما تبكيش، هذا هو الموضع الذي هرب منه البكاء والتنهد والحسرة. أولاد الله القديسون لا يحتملون أن يروا شخصا يبكي. عندما بكت مريم المجدلية قال لها الملاك لماذا تبكين؟ وحاول أن يخفف عنها، يريك تلين عطف على دموع الباكين. السمائيون يتأثرون كثيرا من هذه الدموع التي تسكب وتسكب من أجل الله. قال له لا تبكي، هو ذا قد غلب الأسد الذي من سبط يهوذا ما تبكيش ما دام المسيح منتصر، ما تبكيش لان المسيح قادر ان يغلب. ان كان لم يستطع احد منا في السماء وما على الارض وما تحت الارض ان يفك الكتوم فالمسيح يقدر. غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. عندما يعجز الكل، القوات السمائية والأرضية، الله لا يعجز. فلا تبكي، لقد غلب الأسد الخارج بسبب يهود، هو قادر أن يفك هذه الكتوم. عندما يقع واحد منكم أيها الأخوة في مشكلة ويجد المشكلة لا حل لها ويجدها قد ختمت بختوم سبعة ولم يستطع أحد من السمائيين ولا من الأرضيين أن يفك ختومها، فلا يبكي، لقد غلب الأسد الخارج من سبط يهودا. الله قادر أن يحلها والله قادر أن يفك ختومها. يوحنا الحبيب كان في الحقيقة وقع في إشكال بسيط على الرغم من قلبه الواسع ومن قداسته العظيمة. هو خلى نطاق تفكيره محدود في المخلوقات، محدود في كل خليقة على السماء أو على الأرض أو تحت الأرض، لكن لم يفكر وقت ذات فيما هو أعلى من هذا. فجه الشيخ أحد الشيوخ الأربعة وعشرين فكروا، قال له ليه يا حبيبي بتبحث في المخلوقات؟ ليه بتفكر في من في السماء وما على الأرض وما تحت الأرض؟ ثم فكرت ليه أيضا في الأسد الذي خرج من سبط يهود؟ دي مسألة مهمة بالنسبة لنا، ان احنا لما تضيق الامور بالنسبة لكل خليقة باب ربنا مفتوح ويستطيع الله ان يحل هذه المسائل. فما تنظروش بس للخلائق سواء كانت سمائية او ارضية، ربنا قادر ان يحل اشياء كثيرة. ان هذا ايضا، ان هذا الاسد الخارج من سبط يهوذا كان اعلى من جميع السمائيين واعلى من جميع الارضيين، اعلى من الكل لانه فوق الكل، كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. الاسد الذي من سبط يهوذا اصل داود، هو من نسل داود وهو اصل داود، هو نسل وأصل، نسل من الناحية الجسدية وأصل من الناحية اللاهوتية. لا تبكي، ده يورينا ان الناس اللي في السماء غير غافلين عن الناس اللي في الارض. يعني نحن لا نعيش وحدنا على الارض، انما في صلة متبادلة بيننا وبين السمائيين. هؤلاء السمائيون يحسون باحساساتنا وينفعلون بحياتنا. ارواح الذين انتقلوا بينهم وبين عاطفة. لما شافوا يوحنا بيبكي يقولوا، قالوا له ليه بتبكي؟ ما تبكيش، جم يعطفوا عليه. لاحظوا ان هذا الشيخ دخل لمساعدة يوحنا دون أن يطلب منه يوحنا معونة، عطف على يوحنا دون أن يطلب يوحنا عطفا، لأن أرواح الذين انتقلوا، أرواح الذين تركوا هذا الجسد وعاشوا في العالم الآخر، هي أرواح عطوفة ترقب البشر وتحن عليهم وتقدم لهم معونات وتخدمهم بقدر الامكان، ليسوا منفصلين عنه، بيننا وبينهم رابطه وإلا هذا الشيخ إيه اللي دخله في الموضوع وليه راح ليوحنا وكلمه؟ لاحظوا ان هؤلاء الشيوخ 24 دول بشر زينا، بدليل انهم قالوا فيما بعد، قالوا مستحق انت ان تأخذ السفر وتفتح خطوبه لانك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأم. اذا هم بشر بيقولوا للخروف المذبوح مستحق انك انت ذبحت لاجلنا واشتريتنا من كل لسان وقبيلة وأم وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنة. يبقى دول بشر، فهؤلاء البشر اللي فوق اللي انتقلوا وسابوا الأرض بينهم وبين الأرض صلة وتعاطف ومحبة. وقال لي واحد من الشيوخ لا تبكي، هو ذا قد غلب الأسد الذي من سبط يهوذا أصل داود ليفتح السفر ويفك خصومه السبع. مش ممكن أحد يقدر يفك الخصوم إلا شخص منتصر، شخص غلب قبل كده، غلب العالم وغلب الخطية وغلب الموت بنقط من الشهادة، غلب العالم وغلب الخطية وغلب الموت. كلمة أسد في القوة في الرئاسة وليس في الشدة والوحشية، لأن دايما كل تشبيه بنأخذ منه الناحية المناسبة. يعني لما قيل عن الشيطان انه مثل اسد زائر يجول ملتمسا من يبتلع، شبه الشيطان هنا كالاسد في الوحشيه والاشتراك. لكن لما شبه المسيح بالاسد، شبه بالاسد في القوه والرئاسه والسلطان والهيبه والوقار والملكوت، لان الاسد ملك على سائر الحيوانات. لاحظوا ان شبه هنا باسد وبخروف المذبوح في نفس الكلام، لان بيقول رايت فاذا في وسط العرش والحيوانات الاربعه وفي وسط الشيوخ خروف قائم كانه مذبوح. فالمسيح في نفس الاصحاح شبه باسد وشبه بخروف مذبوح، حمل حمل مذبوح. شيء جميل جدا ان الاسد يستطيع ان يكون حملا في نفس الوقت، يكون اسدا في قوته وسلطانه وملكه وهيبته، ويكون في نفس الوقت حملا في وداعته وفي هدوئه وفي استضاعه وفي بذله نفسه عن الاخرين. اسد وحمل، كان المسيح اسدا وحملا في نفس الوقت. فاذا في وسط العرش والحيوانات الاربعه وفي وسط السيوف خروف قائم كانه مذبوح، له سبعه قرون وسبعه عيون هي سبعه ارواح الله المرسله الى كل الارض. خروف قائم كانه مذبوح، يعني احنا مش ممكن ابدا هننسى ذبيحة المسيح عنا حتى في السماء، يكون قائما كأنه مذبوح. الذبيحة هي التي تشفع فوق في السماء. قائم مذبوح يمثل الموت عنا، وقائم يمثل الحياة والانتصار على النور، الاثنين مع بعض، مذبوح مذبوح وقائم. هو ذبيح ولكن الموت لم ينتصر عليه في ذلك. بعد قرون القرن في تشبيهات الكتاب المقدس يرمز للقوة، يرمز للقوة. سبعة قرون يعني كمال القوة، عدد 7 يرمز للكمال، والقرن يرمز للسوء. خروف له 7 قرون، يعني له يعني كامل الخبرة، يعني كامل في القوة، ومع ذلك ذبح بإرادته، ذبح بإرادته لأن له القوة. وله 7 عيون هي 7 أرواح الله. احنا قلنا ان روح الله بيرمز اليه بالسبعة في كامل اعماله وفي كامل قدرته وفي كامل معرفته. 7 عيون يرى كل شيء ويعرف كل شيء. وكل ان يكون له هذه 7 العيون التي ترمز الى روح الله في كماله معناها ثبات الابن في الروح القدس، له روح الله. هو اخذ السفر من يمين الجالس على العرش. فاخذ السفر لان معرفته فوق الكل. يقول الكتاب المدخرة فيه كل كنوز العلم والمعرفة، وهو ايضا اسلوب المعرفة. حكمة الله خرت الاربعة الحيوانات والاربعة والعشرون شيخا امام الخروف، امام هذا الحمل. هذا السجود رمز ايضا للاهوته ان قوات السماء والارض سجدت له. ولهم قيثارات وجماس من ذهب مملوءة بخورا هي صلوات القديسين. دي على 24 شيخ. هنا برضو الواحد يقف شوية ويقول ما معنى ان هؤلاء الشيوخ لهم جماس فيها بخور هي صلوات القديسين؟ كيف يمكن ان صلوات القديسين تصعد الى فوق في المدامر اللي موجودة في ايدي 24 اسيس؟ الا لو كان هذا الامر ايضا يدل على الشفاعة، ان هؤلاء الشيوخ يحملون صلوات الناس لكي يوصلوها الى الله. وده سؤال برضو ممكن ان يوجه للاخوة البروتستانت، ما علاقة هؤلاء 24 اسيس بصلوات القديسين؟ وايه اللي بيخلي صلوات القديسين لا تدخل مباشرة الى العرش، وانما تذهب الى هذه الجامات 24 ويصعدها هؤلاء الشيوخ الى الله؟ سؤال يتمنى الواحد يعرف اجابته له. ايه اللي دخل صلوات القديسين في جامات الشيوخ 24؟ نقوله تاني. ينزل الفاهم بالمبخرة
زي اي واحد متعرفش
يعمل. واثناء ما تنزل بالمبخرة كل واحد بيصلي ويجمع الفاهم كل صلوات هؤلاء الناس في المبخرة ويصعد بها الى المذبح. يقول يا الله الذي قبل اليه اعتراف النفس اليمين يقبل اليه اعترافات شعبك. يجمع صلوات جميع الناس في هذه المبخرة لكي تصعد الى الله كرائحة بخور.
لان العبد لا يعرف ارادة سيده.
وليه تمسك الوقت ده والفاهم بيمر بالمبخرة ان كل واحد يقدم صلواته الى الله لكي تجمع هي ايضا تدخل في الجامعات 24.
ربنا بيكشف لينا ما يريد ان يعمله.
ما معنى ان صلوات القديسين تصعد الى الله كرائحة بخور
ويكشف لينا المستقبل؟
صلاة القديسين صلاة يسمها الله كرائحة ذكية تدخل الى الله كنسيم عطر يذهب الرب ويذهب. صلوات القديسين مثل البخور لان البخور دائما صاعد الى فوق.
انا اتصرف
التراب بينزل لتحت، الفحم اللي في المجمرة بيتحول الى تراب وبينزل لأسفل، لكن البخور دائما صاعد الى فوق، دائما باستمرار صاعد الى فوق.
وجزء
فصلوات القديسين بتشبه في البخور لانها دائما صاعدة الى فوق.
موسى على الجبل.
فصلوات القديسين بتشبه بالبخور لانها زكية الرائحة. يسمى الله منها رائحة الربح. وصلوات القديسين بتشبه برائحة البخور لأن البخور يحترق بالنار ثم يصعد إلى فوق، ولا يمكن يصعد إلى فوق إلا إذا احترق وانتهى كبخور وتحول إلى رائحة. كذلك القديسين يسكبون ذواتهم كثيبا وذواتهم المكتوبة تصعد إلى فوق. نفوسهم التي يعمل فيها النار محبة الله التي مثل النار تحول صلواتهم إلى بخور.
فلسى بالنسبة ليهوذا كشف له
صلوات القديسين تدخل في المضمرة الذهبية
وأنسان خيرا لذلك الإنسان
تدخل في النار الإلهية تستعلي
ربنا بيسك
وتفوح وتصعد وتنتشر وتدخل إلى عرش الله.
الله كل شيء معروف له.
هل صلاتك أيها الأخ المبارك مثل صلوات القديسين التي هي مثل رائحة بخور؟
يقول سر الرب لخائفيه
في القديس سوري أغريق يقول صلاة الغضوب مثل بخور نجس غير مقبول.
اللي بيحترم الله وبيوفروه بطوع وصياح الأخذ
صلاتك تكون رائحة بخور.
وأيضا أسراره
إذا كانت
زي ما
مثل البخور فيه المسك واللبان والميعة والسريخة، فيها الإيمان، فيها الرجاء، فيها الخشوع، فيها الحب، فيها الاتباع. صلاة لها صفات مقدسة تصعدها كرائحة بخور أمام الله
ويكشف المتواضعين.
هذه الصلوات التي صعدت إلى فوق إلى جوار العرش الإلهي هي صلوات القديسين.
يقول له عرفني يا رب سرك.
طب وغير القديسين هل تصعد صلواتهم؟ الكتاب يقول صلاة الأشرار مكرهة للرب. صلاة الأشرار مكرهة للرب. ليس كل صلاة تستطيع أن تدخل إلى العرش الإلهي. عشان كده احنا بنصلي ونقول فلتبني وسيلتي قدامك ولتدخل صلبتي الى حضرتك. يا ريت الصلبه بتاعتي تدخل لحد عندك. في صلوات ما اتعطتش لربنا، في صلوات كلها خاصه بامور ارضيه تظل ملتصقه بالارض وبالتراب ولا تصعد الى فوق.
كويسه كلمه
في صلوات تطلع لفوق يجذبها البر الذاتي ومحبه المديح وينزلها لتحت.
الذي يرى رؤى كبيره
زي الانسان الذي يصلي من اجل ان يراه الناس ومن اجل ان ياخذ مديحا من الناس واعجابا من الناس بصلاته.
الذي يرى رؤى
تيجي تطلع لفوق تجذبها محبة المجد الباطن وتنزلها لتحت.
يعني
تقول لها انت صلاة ترابية خليكي في التراب ما تقدريش تطلعي لفوق. في صلوات ما تطلعش لفوق اذا كانت صلوات خالية من المحبة. زي واحد يقف يقول يا رب فلان عمل فيا وسوى، يا رب اعمل فيه وسوي فيه، وبعدين الصلاة بتطلع لفوق يقول لا الحقد والغيظ ينزلها لتحت يقول لها انت مش صلاة ثنائية ما تقدريش تطلع لفوق. الصلاة اللي تطلع لفوق تكون خفيفة كده كلها حب، كلها حب كلها عطف. لذلك اكثر صلاة تطلع لفوق هي صلاة الانسان من اجل اعدائه، يصليها من اجل الذين يسيئون اليه، كما قال السيد المسيح: احبوا اعدائكم، باركوا لاعنيكم، واحسنوا لمبغضيكم، وصلوا لاجل الذين يسيئون اليكم. صلاتك من اجل المسيء اليك تطلع لفوق كده على طول.
إذا
تدخل إلى عرش الله لأنها مثل صلاة القديسين زي القديس استخلوص وهم بيرجموه، قال: يا رب لا تكن لهم هذه الخطية.
إليك النبي كان سايس،
لازم صلاتك على كم تبقى رائحة بخور، لازم تكون فيها المسك واللبان والمر والميعة والسميكة والعصور والاصنام. صلاه مقدسه تعمد الى فوق.
عشان كده
في انسان بيصلي من شفتيه فقط، كما قال الرب: هذا الشعب يعبدني بشفتيه، اما قلبه فمبتعد عني بعيدا. الصلاه التي تخرج من الشفتين وليس من القلب صلاه لا يمكن ان تصعد الى فوق، لا يمكن ان تدخل الى عرش الله، لانها ليست من القلب. فانت بيعمل ايه الشرير اذا صلى؟ اذا كان الشرير هذا او الخاطئ منسحقا في صلاته، تائبا في صلاته، يتكلم من مرارة قلبه المحتج على خطيته النادم على خطوته، فإن هذا الانسحاق وهذه التوبة وهذا الندم يكون رائحة بخور تصعد إلى الله. في هذه الحالة لا يكون الشرير شريرا، لأن التوبة تغير قلبه من شرير إلى قديس. من قلت دي صلاة شرير؟ مثل صلاة العشار الذي وقف من بعيد لا يجرؤ أن يرفع عينيه إلى فوق، منكس الرأس إلى أسفل وقرع صدره وقال: ارحمني يا رب فإني خاطئ. يكفي هذا. وكما قال النصف اليمين في انسحاق: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتي. هذه هي الصلوات التي تصعد الى فوق كرائحة بخور. ان الانسان يصلي صلاة طاهرة لكي تصعد هذه الصلاة الى فوق. ولذلك قيل انها صلوات القديسين. تستطيع صلوات القديسين ان تهز السماء هزا. عندما صلى الرسل تزعزعت جدران الحجرات التي كانوا يصلون فيها. الصلاة الطاهرة تكون امام الله رائحة بخور. في ناس حياتهم كلها تبقى رائحة بخور وتصعد الى فوق. لعلي اكون قد قلت لكم شيئا يشبه هذا في تأملاتنا في فكر نسيب الاناشيد، عندما تأملنا في الآية التي تقول: من هذه الصالعة من البرية كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وكل أجرة التاجر. في ناس ليست صلواتهم فقط رائحة بخور، وإنما حياتهم كلها رائحة بخور. هؤلاء الأربعة والعشرون شيخا لهم كل واحد سيسارات وجامات من ذهب مملوءة بخورا، هي صلوات القديسين. طب كويس عبارة ان لهم جامات من ذهب. ذهب يعني غالية الثمن، يعني صافية، يعني لها قيمتها، ترمز الى الاشياء الثمينة. طب ايه الشوشارات دي؟ الناس في السماء مش بس عندهم جامات مسخرات من ذهب بتطلع بخور هي صلوات القديسين، عندهم ايضا شوشارات، كل واحد فيهم عنده شوشارة يرسل لحنا من الله واغنية جديدة للرب ويتغنى بجمال الرب وبجمال ملكوته وبجمال صفاته. ان كنت ايها الاخ الحبيب في هذه الارض لم تعرف الموسيقى بعد، ولم تعرف الالحان، ولم تعرف الخيصار والمزمار والعشرة الاوتار، فستتعلم هذه الموسيقى فوق، هتجد حياتك كلها انشوده موسيقيه في السماء، تجد حياتك لحنا، وتجد تسبيحك انشوده، وتشعر ان لك خيصارات من ذهب. انا اتخيل واحد زي داوود النبي ده لما يطلع فوق وراجل مولف على الخيصار والمزمار ويقف قصاد ربنا كده يغني ربنا كده. في ناس بيغنوا للي على الارض يسكتوهم، امال اللي بيقف يغني قصاد ربنا ده يبقى ايه ده؟ يقول لي ربنا استنى يا رب لما اقول لك غنيه لطيفه العب لك على الخيصار والمزمار واطربك باللحن الجميل والموسيقى الحلوه. بتورينا ان ربنا برضه يحب الموسيقى ويحب الالحان ويحب الغنى، بس مش بتاع الارض، مش الحاجات العالميه الممزوجه بالجسد وممزوجه بالمشاعر المشاعر الارضيه الجسديه. احنا فوق مش هيبقى لينا هذه الاجساد الماديه، لكن الناس بيغنوا لله اغاني روحانيه. بيقول ايه الكتاب؟ بيقول بمزامير وتراتيل واغاني روحيه مترنمين في قلوبكم للرب. وداود النبي بيقول سبحوا للرب تسبيحا جديدا، وفي بعض الترجمات غنوا للرب اغنية جديدة. الله الذي يحب النسيج ويحب اللحن ويحب الموسيقى، الله هذا عندما خلق الانسان خلق له آلة موسيقية لا يوجد لها مثيل في كل الآلات اللي هي الموسيقى الصوتية. عشان كده الكنيسة عندنا بتهتم بالألحان الصوتية أكثر من الألحان الآلية، يعني الصوت هو اللي يزيد على الموسيقى. غلطة طبعا من السمنت أو المعلمين اللي يمسكوا الدس والسريانتو ويقعدوا يهيصوا هيصة كبيرة تغطي على الصوت. موسيقى الصوت أحسن من موسيقى الخيصار. الأوتار الصوتية اللي ربنا خلقها في الإنسان أجمل بكثير من أوتار أي آلة موسيقية. طبعا مش جميع الناس عندهم هذه الموهبة، لأن في ناس أصابهم يعني ما عندهمش الموهبة دي يعني أقصد، لكن في السماء هتبقى يبقى الكلام اللي الواحد يقوله من قلبه لربنا عند ربنا احسن من اي موسيقى. تصوروا لما ام عندها عيل صغير بيكلمها وهو طفل، يبقى الكلام خارج من بقه كده كانه في اذن امه كانه احسن لحن في الدنيا. يعني لو جابوا لها اعظم المغنيين والمغنيات يقولوا لها كلام، يبقى عندها الكلمتين الحلوين اللي بيقولهم الطفل الرضيع ده احسن في اذن امه، احسن موسيقى في الدنيا. كذلك الانسان اللي بيصلي من قلبه صلاته بتبقى في اذن الله نغمة موسيقية جميلة، نغمة موسيقية جميلة. ما يهم الجمال الصوت الارضي الطبيعي، لكن هي تخرج كلحن كده. اللحن بتاعها مش هزات الدوري مي فاصول دي، لا دي تبص تلاقي هزه بتاع التواضع وهزه بتاع الخشوع وهزه بتاع حب وهزه بتاع ايمان، والهزات دي كلها بتعمل سلم موسيقي اخر يصعد لربنا. ربنا ما هو ليه سلام موسيقيه اخرى غير السلام اللي بيدرسوها في معاهد الموسيقى. يعني السلفيز بتاعته تختلف عن الحاجات الأرضية. فهنا بيقول 24 قسيسا يحملون قيثارات من ذهب، قيثارات من ذهب. أنا أتصور السماء عبارة عن فرقة موسيقية كلها قاعدة تغني كده، فرقة موسيقية قاعدة تغني، وبعدين الناس اللي قاعدين في الجحيم يبقوا قاعدين تعبانين، لا عارفين يغنوا ولا عارفين يرسلوا، وشايفين الناس دول مبسوطين وفي ايديهم القيثارات وفي ايديهم اناشيد ودول قاعدين في تعبهم. صدقوني ربما يكون اكثر تعب للناس اللي في الجحيم هو انهم محرومين من الفرح اللي موجود في السماء في مجمع القديسين. ثم ما لهمش قيثارات. لما الناس كانوا في سبي بابل بيقولوا ايه؟ بيقولوا علقنا قيثاراتنا على الصفاف، ما قدروش. على الصفاف هناك علقنا قيثاراتنا لانه سألنا الذين سبونا اقوال التسابيح فقلنا كيف نستطيع ان نسبح ان نغني اغنية الرب في ارض غريبة؟ ازاي من الارض؟ لا استطاعوا ان يغنوا ولا استطاعوا ان يستخدموا في ثاراتهم لانهم تعبانين. النفس الخاطئة هي نفس حزينة كئيبة لا تستطيع ان تغني. قول لي يا عم سيبك من الكلام ده، هو حد فرحان اللي الخطاه وقاعدين يغنوا؟ الفم من بره بيغني وفي القلب كآبة وحزن عميق. وممكن انسان يغني وعندما يخلو الى نفسه يبكي على غناه. مفيش اغنية من القلب. الشخص الروحاني هو الذي يغني للرب اغنية جديدة، اما الذي يغني على ليلاه او يغني على بلواه فهو انسان تعبان ما بيقدرش يغني للرب. غنوا للرب اغنية جديدة، غنوا للرب اغنية جديدة. حاولوا ايها الاخوة في هذه الايام المقدسة ان تصنعوا لكم قيثارات ذهبية، قيثارات روحانية تغني بها اغاني روحانية للرب بمزامير وتسابيح واغاني روحانية مترممين في قلوبكم للرب. انا اسف ان انا طولت عليكم، اتفضلوا صلوا. إذا تتبعنا الكلام اللي موجود فيما بعد نجد أن هذا السفر خاص بالأزمنة والأوقات، بالعصور اللي هتحصل، بالحاجات اللي ربنا هيدبرها في المستقبل. وما فيش حد أبدا ممكن يعرف المستقبل غير الله، ولا ممكن يطلع على اللي هيجي فيما بعد غير ربنا. فكل الناس كانوا خايفين حتى ان عرفت بعض الحوادث لا يمكن ان يعرف معها، لان المسيح يقول ليس لكم ان تعرفوا الازمنه والاوقات التي جعلها الاب في سلطانه وحده. فدي مسائل خاصه بالاب ومعرفته. عشان كده بيقول ان هذا السفر كان مختوم بسبعة ستون، معرفة المستقبل لله وحده، ومعرفة الأزمنة دي ساعة ربنا وحده. لم يستطع أن يفك هذه الختوم السبعة إلا السيد المسيح نفسه، والمسألة دي تبرهن على لاهوت المسيح من ناحية أخرى، لأن إذا كان معرفة الغيب لله وحده وقد عرف المسيح هذا الغيب، يبقى دي تدل على أن المسيح هو الله. وخصوصا انه بيقول لم يستطع احد في السماء ولا على الارض ولا تحت الارض ان يفتح السفر، يعني لم يستطع الملائكة في السماء ولا البشر على الارض ولا الشياطين تحت الارض انهم يفتحوا السفر. يبقى لا خليقة سماعية ولا خليقة ارضية استطاعت. فاذا كان السيد المسيح يستطيع هذا الامر ويملك ما لا يملكه السمائيين ولا الارضيين، فبتعطي فكرة عن لاهوت المسيح. نجد ان هو عبر عن هذا الامر لما قال غلب الاسد الذي من سفر يهوذا اصل داوود، يعني المسيح ان كان من سفر يهوذا الا ان هو اصل داوود، مع انه من اولاد داوود الا انه اصل داوود، يبقى معناه انه موجود قبل داوود. ودي ايضا دليل على يعني ان الزمن لا يحد، ودليل على لاهوت دي ايضا. وبعدين رأيت فإذا في وسط العرش والحيوانات الأربعة وفي وسط السيوف صاروخ صائم كأنه مذبوح. العجيب ان السيد المسيح احتفظ بجراحاته دائما كدليل على المحبة، حتى في السماء نذكر هذه الجراحات كدليل محبة. والمسألة دي تعطينا فكرة ان التأمل في آلام المسيح والتأمل في جراحات المسيح يؤكد ويثبت محبة المسيح لنا، ويذكرنا بان المسيح احب العالم حتى ان يذبح لاجله. وهذا التأمل نفسه هو نفس الكلام اللي قاله الاربعة والعشرين شيخا للمسيح. قالوا له ايه؟ قالوا له مستحق انت ان تأخذ السفر وتفتح ختومه لانك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنة. فبرضو قالوا له انك انت ذبحت وانك انت اشتريتنا بدمك، يعني حتى في السماء مش هننسى ان المسيح هو ذبيحة الصدق. يريد باستمرار يكون لنا تأمل في ذبيحة المسيح وفي آلام المسيح وفي جراح المسيح وفي عمل الفداء العظيم اللي عمل المسيح لأجلنا. وكل اللي يقولوا لي مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة. فهذا دليل على أن فكرة اليهود كشعب مختار انتهت، لأن بعد كده بيقول إن المؤمنين اللي اشتراهم المسيح بدمه هؤلاء من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، يعني بقت فكرة مسؤولية للعالم كله مش لشعب معين. المسيح اشترانا من كل قبيلة ومن كل شعب ومن كل لسان ومن كل أمة، فأتت المسيحية للكل. وبعدين نلاحظ برضو أهمية الرقم سبعة دليل الكمال في سفر الرؤيا. شوفوا يقولوا له ايه، يقولوا له مستحق هو الخروف المذبوح ان ياخذ القدره والغنى والحكمه والقوه والكرامه والمجد والبركه سبع درجات. هو يستحق ان ياخذ كل شيء، لكن كون انه يجيب سبع صفات بالذات دليل على ان السبعه عدد كمان. مش عايز اخش الموضوع ده شويه، ولكن في ناس الفوا كتب على هذا الموضوع على اهميه الرقم سبعه في الكتاب المقدس، لدرجه ان لا الرقم سبعه يشمل الكتاب كله، الكتاب كله. ده في ناس نسوا تسبيحة السيدة العذراء ولقوا كل حرف من الحروف اللي فيها طبعا في اللغة الأصلية عبارة عن سباعية يقبل القسم على سبعة، خدوا الكلام حرف حرف ولقوا الرقم سبعة ده في منتهى العجب، زي ما يكون الكلام بتاع الكتاب المقدس ده يعني مترتب ترتيب فوق العقل. حتى قريب زمان وانا صغير من يوم 30 سنة بحاجة كتاب صغير انت ما قلت فيه اسمه العجب العجاب في لغة الكتاب ولا في حسابات الكتاب حاجة زي كده، بيتكلم برضه عن الرقم سبعة في الكتاب المقدس، فمناسب بالسبعة والحروف بالسبعة وحاجات عديدة جدا. بفتح يا ريت في وقت من الاوقات ابقى اكلمكم على الرقم سبعه ده في الكتاب، هتنجهلوا مني انجهال كبير. حتى هنا الصفات بيقول له مستحق ان تاخذ القدره والغنى والحكمه والقوه والكرامه والمجد والبركه برضه بنفس الاسلوب الطباعي. وفي ترانيم كثيره برضه في سفر الرؤيه ماشيه بالطريقه دي بالظبط. لو تتتبع الرقم سبعة في سفر الرؤية السبع كنائس والسبع رسائل والسبع جامعات والسبع أبواب والسبع ضربات حاجات عجيبة جدا. مش وقتها قلت ان السيد المسيح لما اخذ هذا السفر المختوم وكلهم قالوا له انت مستحق انك انت تفك هذه الختوم، اخذ كرامة ومجد من الأربعة الحيوانات غير المتجسدين اللي يرمزوا للملائكة والأربعة والعشرين سيفا اللي يرمزوا للقيادة الروحانية للبشر، لدرجة انهم قالوا ايه؟ قالوا للجالس على العرش وللخريف يعني للآب وللابن هما الاثنين حطوهم في درجة واحدة، للجالس على العرش والخروف البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الآبدين. وكانت الحيوانات الأربعة تقول آمين، والشيوخ الأربعة والعشرون خروا وسجدوا للحي إلى أبد الآبدين. قالوا له أنت مستحق البركة والكرامة والمجد والسلطان. التسبيحة اللي قالوها للآب قالوها للابن في نفس الوقت. وهذه الجوقات الملائكية اللي كانت بتسبح صح يوحنا بيقول نظرت وسمعت صوت ملائكة كثيرين حول العرش والحيوانات والسيوف وكان عددهم ربوات ربوات وألوف ألوف. الربوة 10,000، ربوات ربوات يعني وألوف ألوف، ألوف ألوف ألف في ألف بمليون، وربوات ربوات يعني 10,000 × 10,000 بمئة مليون، يعني الحاجات اللي شايفهم بالملايين ومئات الملايين. انا مش عارف طبعا يوحنا شاف ايه، لان ازاي الواحد يعد بمئات الملايين وبالملايين حاجه فوق العدد، وشاف كل هذه الجوقات مئات الملايين. ده هيبقى السماء مليانة ازاي اذا كان مئات ملايين دي؟ انت لو حطيتوا ترصدتوهم كده واحد جنب واحد في السماء تلاقوا عدد مئات ملايين ده يملى القبة السماوية دي كلها. سامحهم كلهم بيسجدوا للمسيح ويقولوا له مستحق انت المجد والكرامة والعز والبركة والقدرة والحكمة والغنى الى اخره. منظر مهيب، مفيش شك ان كان بالنسبة له دليل اخر على لاهوت السيد المسيح. يعني صوروا بنقول سمعت صوت ملائكة كثيرين حول الأرض والحيوانات والطيور، وكان عددهم ربوات ربوات وألوف ألوف، قائلين بصوت عظيم، صوت خارج من مئات الملايين، قائلين بصوت عظيم: مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة. وكل خليقة مما في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وما على البحر، كل ما فيها سمعتها قائلة للجالس على العرش والخروف البركة والكرامة والمجد والسلطان. يعني مش بس سمع مئات الملايين من الملائكة بيصفوا كده، سمع كل خليقة في السماء وكل خليقة على الأرض وكل خليقة تحت الأرض بتقول هذا الكلام. يعني العالم كله، جميع الخليقة كلها كانت تقول تسبحة واحدة للمسيح. برضو ده دليل آخر على لاهوت المسيح. من الملائكة أو من الأنبياء أو من الرسل، جميع الخلائق السماوية وجميع الخلائق الأرضية وجميع السلاطين حتى تحت الأرض، الكل يقولون مستحق انك انت تأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة، ويسجدون له الى ابد الآبدين. ما فيش شك ان هذا الإصحاح الخامس من سفر الرؤية دليل على لاهوت المسيح، دليل على قوة المسيح، دليل على تمجيد المسيح من جميع المخلوقات السمائية والأرضية. حتى الشياطين تسجد له مرغمة ومضطرة خائفة من قوته، كما يقول الكتاب: والشياطين أيضا يؤمنون ويقتعرون، يؤمنون ويقتعرون، وقفوا خايفين من ربنا وخايفين من مجده. احنا لما نشوف كل جوقات الملائكة بهذا الشكل نقول طب ما موقفنا نحن؟ هل احنا نبتعد عن تسبيح ربنا بينما تسبحه كل الاجناد السماعية والاجناد الارضية وما تحت الارض ايضا؟ لم ينل احد كرامة من هذا النوع ولا مجد من هذا النوع، ولكنه هو هذا الخروف المذبوح الذي ذبح لأجلنا واشترانا بدمه. دي أول نقطة. ثاني نقطة: فك هذه الختوم يعطينا فكرة عن معرفة المسيح وعن علمه، إنه يعلم كل شيء، وزي ما بيقول الكتاب: مخبأ فيه كل خروج العلم والمعرفة، أو هو أكمام المعرفة، لأن الكلمة هو عقل الآب الناطق أو نطق الله العاقل، ففيه كل معرفة. هذا السفر المختوم هو يعرفه ويصف ختومه ويعلمها للناس. والكل سجدوا وقالوا آمين. يبقى لما نيجي نلخص الموقف نلاقي الآتي: في الإصحاح الأول من سفر الرؤية يوحنا المعمدان يظهر كيف أن المسيح ظهر له وسط الكنائس السبع، وكان منظره مهيبا حتى إن يوحنا وقع عند قدميه كمان. وبعدين في الإصحاح الثاني والثالث يعطينا فكرة عن الرسائل التي أرسلها المسيح إلى الكنائس السبع. وفي الإصحاح الرابع شرح يوحنا كيف أنه رأى عرش الله انتقل من الأرض وصعد إلى السماء، ورأى عرش الله وحوله الأربعة الحيوانات والأربعة والعشرون قسيس. وفي الإصحاح الخامس بدأ يتكلم عن الأمور المزمعة أن تكون، فوصف أن في سفر مختوم هيكون فيه جميع الأسرار، وأن ما فيش حد قدر يفك هذا السفر غير المسيح نفسه الاسد الخارج من صف يهوذا، المسيح الذي هتفت له ملايين ومئات الملايين من الملائكة واعترفت بتمجيده كل الخلائق ما في السماء وما على الارض وما تحت الارض. وبعدين من الاصحاح السادس هيبتدي يتكلم عن هذه الختوم السبعة، عن هذه الختوم السبعة. كل ختم يتكف يظهر حوادث تحصل، يعني حقبة تاريخية معينة او وضع معين هيحصل او كشف لشيء في المستقبل. لان لما هيشك ختومه يعني هيشك عقده، يعني هيشك خفاياه، يعني هيشك التشائره اللي بتحجبه، ويبقى يبتدي يعلن ايه اللي هيحصل. وبرضه في شك الختوم، في كل ختم هيشك هتظهر له رؤية معينة توريله ايه اللي حاصل. كل ختم يتفكر يشوف رؤية معينة، والرؤية المعينة دي ليها رمز عن ايه اللي هيحصل بعد كده. فايه هي الحوادث اللي هتحصل بعد كده، او ايه ترتيب الحوادث اللي هيشرحه يوحنا لغاية لما يصل الى نهاية الزمان. بيقول في اول الاصحاح السادس: ونظرت لما فتح الخروف واحدا من الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الاربعة الحيوانات قائلا كصوت رعد هلم وانظر. فنظرت واذا فرس ابيض والجالس عليه معه خوف، وقد اعطي اثليلا وخرج غالبا ولكي يغلب. ولما فتح الختم الثاني سمعت الحيوان الثاني قائلا هلم وانظر، فخرج فرس اخر احمر وللجالس عليه اعطي ان ينزع السلام من الارض وان يقتل بعضهم بعضا، واعطي سيفا عظيما. ولما فتح الختم الثالث سمعت الحيوان الثالث قائلا هلم وانظر، فنظرت واذا فرس اسود والجالس عليه معه ميزان في يده، وسمعت صوتا في وسط الاربعه الحيوانات قائلا سميت قمح بدينار وثلاث ثمان شعير بدينار، اما الزيت والخمر فلا تضرهما. ولما فتح الختم الرابع سمعت صوت الحيوان الرابع قائلا هلم وانظر، فنظرت واذا فرس اخضر، وفي بعض الترجمات فرس اصفر، والجالس عليه اسمه الموت والهاويه تتبعه، واعطي سلطانا على ربع الارض ان يقتل بالسيف والجوع والموت وبوحوش الارض. ولما فتح الختم الخامس رأيت تحت المذبح نصوص الذين قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم إلى آخره. ونظرت لما فتح الختم السادس وإذا زلزلة عظيمة حدثت، والشمس صارت سوداء كنصف من شعر، والقمر صار كالدم، ونجوم السماء سقطت إلى الأرض كما تطرح شجرة السمن سقاطها إذا هزتها ريح عظيمة، والسماء انخلقت كدرب منتف، وكل جبل وجزيرة تزحزح من موضعهما، وملوك الأرض والعظماء والأغنياء والأمراء والأقوياء وكل عبد وكل حر أخفوا أنفسهم في المغاير وفي صخور الجبال، وهم يقولون للجبال وللصخور اصطفي علينا واخفينا عن وجه الجالس على الأرض وعن غضب الخروف، لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم ومن يستطيع الوقوف. أما الختم السابع سيشرحه في أول الإصحاح الثاني. يبقى معنى الكلام ده حوادث هتنتهي الى الختم السادس اللي هو نهاية العالم، لان السيد المسيح لما تكلم عن نهاية العالم قال ان نجوم السماء تتساقط والشمس لا تعطي ضوئها وقوات السماء تتزعزع، وهو كل ده اللي موجود في الختم السادس. يبقى الحوادث اللي من اول الختم الاول لغاية الختم السادس عن نهاية العالم، عن نهاية العالم. يبقى دي واضح انها اشياء تدل على حوادث تاريخية توصل الى ملء الزمان. طب ايه الحوادث دي وازاي نستفيد منها؟ الختم الاول هنا ربنا بيتحكم في الأزمنة، ربنا بيتحكم في الأزمنة، أو المسيح نفسه اللي ماتت هذه الحكومة السبعة بيتحكم في الأزمنة. أول ما يقض الختم الأول نلاقي حاجات حصلت، والثاني نلاقي حاجات حصلت، وهكذا. الله بيدير الكون وبيحدد الأزمنة والأوقات ويحدد بداية الأحداث ونهايتها. يقول لما فتح الخريف واحدا من الختوم السبعة وسمعت واحدا من قائلا كقيس
زيه إنسان مثلا والقياس مع الفارس يتأمل في صورة العذراء في ملامح الصفر الموجود فيها، البساطة والحداثة، الملامح اللي كلها در وسهارة، ويقعد يتأمل مدة طويلة ويقول يا سلام على القديسة العذراء دي، قديش هي كانت قديسة أمام ربنا بقى بقياس لا يحد. الواحد يشعر بقداسة الله. في كثير من الناس كانوا يتأملوا في وجه المسيح ولا يستطيعون انهم يبعدوا نظرهم عنه، مش قادرين، قاعدين يبصوا كده ومش قادرين، بيشبعوا من النظر اليه، بيرتقوا من جوه من النظر اليه، بيشعروا كل ما بيبصوله انهم بيحصلوا حاجه، زي قصه فيلس عن القديس الانبا انطونيوس. القديس الانبا انطونيوس جاروا ثلاثه من الاباء، اثنين قعدوا يسألوه أسئلة وواحد كان قاعد فاكر، فسألوا الأنبا أنطونيوس قال له ليه ما بتتكلمش؟ ليه ما بتسألش؟ قال له يكفيني نظري إليك يا أبي، مش عايز أسئلة، كفاية أبص لك وأستفيد وأتبع وأنبسط. فهؤلاء الأربعة في الحيوانات لما كانوا بينظروا لربنا كانوا بيسمعوا وبيعودوا يسبحوا الله ويقولوا له قدوس. لما بطرس ويعقوب ويوحنا شاف المسيح على جبل التجلي، بطرس قال جيد يا رب ان نكون ها هنا ونسمع ثلاثة مزار، يا ريت نسيب العالم ده كله، ننسى بيوتنا وننسى اهلنا وننسى الخدمة حتى وننسى كل حاجة ويفضل قاعدين في الحساب جيد يا رب ان نكون هنا فارحم بالوجود في حضرك الله. انا مش قادر اتصور ازاي الاربعة حيوانات القديسين بيحتملوا على الدوام جمال ربنا. ده في اشياء القلب ما يقدرش يستلمها، الانجاز كده مش قادر. زي واحد يبص لنور الشمس ما يقدرش يبص كتير من عظمة الضوء، مش قادر يفتح عينيه. يشعر بالشك ان ربنا قدوس وربنا قادر على كل شيء. الذي كان الكائن الذي ياتي، كلمه الذي ياتي دي بيقولوها بالنيابه عننا، لان احنا اللي بننتظر الله ياتي. لكن هم ربنا موجود معاهم في كل وقت، ودي ترينا ازاي ان الاجناد السمائية بتميد عن البشر وبتعبر عن عواطف البشر بشركة وجدانية بينهم وبين الناس. وحين ما تأتي الحيوانات مجدا وكرامة وشكرا لجالس على الارض، يكون الاربعة والعشرين شيخا قدام الجالس على العرش ويجدون ويطرحون اساليبهم ويقولون انت مستحق ايها الرب ان تأتي بالمجد والكرامة والقدرة. امام ربنا وعظمة ربنا يشعر الانسان انه كافر وانه شوية اضطراب ورمان. لما الاربعة والعشرين خصيصا نظروا الى عظمة ربنا شعروا انهم ما يستحقوش يقعدوا على الكراسي، ما يستحقوش يلبسوا اساليب، فقاموا من على كراسيهم وطرحوا انفسهم على الارض وايضا خلعوا اساليبهم عنهم وسجدوا للحي الى ابد الابدين. الانسان كل ما يتامل في عظمه الله لا يطيق الا ان يفرح نفسه ويسر امام الله ويجري. عشان كده انا بشوف ان الناس اللي بيصلوا هم قاعدين ام او هم نايمين، دول مش ممكن يكونوا شاعرين بعظمة ربنا، مش ممكن ابدا يكونوا شاعرين بمجد الله ولا بجلال الله. والا كانت تملكهم الهيبة والخشية. يقول بقى ربنا واقف قصادي كده وانا نايم كده قصادي، ما يقدر. وانا قاعد اكلم ربنا وانا قاعد، ده لو دخل عليا المدير بتاعي ولا استاذ بتاعي ولا وزير ولا حد من الناس البشر اللي جاي، مش ممكن اكلمه وانا قاعد. اروح قاصف لفوق كده يكلمه. اشمعنى ربنا؟ لابد ان هيبة ربنا لا تملكني في هذه اللحظة. ده بيحصل ان بعض الناس يكونوا نايمين وبيصلوا هم نايمين ويبص في الاوضة بتاعته يلاقي صورة المسيح قصاده، يروح قايم ومش قادر يحتمل ان شفت المسيح قصاده هو مدد رجليه كده شفت المسيح، ويخليني بعيد عن المنظر ده. لما الانسان بتملكه هيبة الله ما بيقدرش الا انه يخضع امام الله. في ناس بيوجدوا بطريقة روحانية مجرد فقط، لكن في ناس كمان بيوجدوا من عمق الهيبة اللي في قلبهم، من عمق الرهبة، من شعورهم بجلال الله وخشية الله وهيبة الله، شعورهم بخشية الله ورهبة الله وهيبة الله. ده يوحنا الحبيب لما شاف جزء من جلال المسيح ووجهه يضيء كالشمس في قوتها، بيقول وقعت عند قدميه كميت، وقعت عند قدميه كميت. يعوزني يا اخوتي ان نشعر بهيبة نحو الله. عارفين لما نشعر بهيبة نحو الله نشعر ايضا بهيبة نحو كل شيء يتعلق بالله. عارفين يعني نشعر بهيبة نحو كل شيء يتعلق بالله؟ يعني لما نشعر بهيبة الله نشعر بهيبة الكنيسة، نشعر بهيبة الكنيسة. ما يقدرش واحد يقعد ويحط رجل على رجل في الكنيسة يشتكي ده بيت ربنا، اقعد يحط رجل على رجل في بيت ربنا وقصاد الله وقصاد الملائكة وقصاد ارواح القديسين، ببقى انا ما بتشككش صحيح، ببقى انا صحيح ما بتشككش. لما الانسان يشعر بهيبة الله يشعر ايضا بهيبة لبيت ربنا، يشعر بهيبة للمجد، يشعر بهيبة للصلاة، يشعر بهيبة للكتاب المقدس. يقول كفي بخوف من الله وانفتوا لسماع الانجيل المقدس، انفتوا بخوف وانفتوا. واحد يقول لك ربنا بيكلمني اقف بهيبة، يقول اجعلنا مستحقين لسماع انجيلك المقدس، ان نسمع ونعمل بانجيلك المقدس. مجرد السماع عايز استحقاق. فالانسان لما يشعر بهيبة نحو الله يشعر بهيبة نحو بيت الله ونحو مقدسات الله مثل الأديرة والأماكن المقدسة ونحو هيكل الله ونحو الذبيحة ونحو السلف والكتاب، بل يشعر بهيبة ايضا نحو قدام الله من الكهنة الذين هم وكلاء لله على الارض. يشعر بهيبة كل ما يتعلق بربنا يخاف منه. ولما الانسان قلبه يكبر من جوه اي يستغل محبة ربنا فيستهتر، يبتدي يفقد الهيبة في كل شيء، كل هيبة تسقط من امامه. يخش الكنيسة في السفار، يتكلم فيها في السفار.